قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طرق قطرات الندى، يا كل معنى للجمال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع تزكية النفوس لفضيلة الشيخ أحمد فريد حفظه الله، وكنا بنتكلم عن أنواع القلوب وأمراض القلوب، والنهاردة هنتكلم عن سموم القلب الأربع. الشيخ بيقول: اعلم أن المعاصي كلها سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه، وهي منتجة لمرض القلب وإرادته غير إرادة الله عز وجل، وسبب لزيادة مرضه. يبقى المعاصي سم إذا دخل على القلب أفسده، ففي بداية الأمر يمرضه، ثم إذا زاد السم فلم يتحمله القلب مات القلب. وأسمأ ما في هذه السموم أن تجعل القلب إرادته غير إرادة الله. فمن المفروض أن قلب المحب يكون مراده مراد الله، ومحبه محب الله، ومشتهاه مراد الله منه، وطموحه وأمانه أن يرضى ربه عنه. فإذا ألف ذلك القلب السم الداء الذنب فإنه يألفه ويحبه، وتكون إرادته وهي على غير ما يريد الله سبحانه وتعالى منه. لأنهم لما جمعوا أفضل ما يقالوا، قالوا: أن يراك الله حيث أمرك، ويفتقدك حيث نهاك. فإذا غلب سم الذنوب على القلب وجد الإنسان حيث لا يريده الله جل جلاله. ففي هذه الحالة يفتقدك ربك حيث أمرك ويجدك حيث نهاك، وهذا غالبا وحتما لا يكون شيء يحبه الله منك. قال ابن المبارك عليه رحمة الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفس عصيانها. الذنب وراء الذنب حتى يموت القلب، فالذنوب تميت القلوب. وقد يورث الذل إدمانها، أن الإنسان يكون ذليلا أمام المعصية. رأينا بأعين رؤوسنا من يذل لامرأة لأنه أدمن حبها فصارت هي له ذل. ابن القيم عليه رحمة الله بيقول كلمة عجيبة، بيقول: ما من أحد أحب شيئا دون الله إلا عذب به ولبت. طيب، الذنوب تميت القلوب، وترك الذنوب حياة القلوب. القلب حتى وإذا كان ميتا فإذا بعث فيه نور الإيمان أضاءه، قال الله جل جلاله: أو من كان ميتا فأحييناه. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفس عصيان. فمن أراد سلامة قلبه وحياته فعليه بتخليص قلبه من آثار السموم. يبقى احنا عندنا لما بيبقى حد بيتعاطى مخدرات ومدمن، فاول حاجة بنجتهد ان احنا نعمل له بيسموها في الطب النفسي الاعراض الانسحابية. نبدأ نديله جرعات ايمانية شديدة حتى يستطيع التخلص من اثار الذنوب، يبقى يتخلص من سمومها واثارها على القلب. فالنهاردة هو كان بيحب ذنب معين ومقيم عليه، يتوب ويقلع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب صقلت. ثم بالمحافظة عليه بعدم تعاطي سموم جديدة. الذنب طالما الإنسان تركه فلا ينبغي أن يفتح إلى نفسه باب شهوات، لأن احنا عندنا النهاردة الشهوات بدأت تفتح وتتنوع وتتجدد وتتشكل وتتسربل بسرابيل جديدة مختلفة. في كل لحظة تفتح لك باب شهوة بهيئة جديدة وشكل جديد. وإذا تناول شيئا من ذلك خطأ صار إلى محو أثرها بالتوبة والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال في النظر فجاء قال الأولى لك. فإذا وقعت في ذنب سواء كنت قاصدا أو عامدا، ولكن الشيخ الخطأ فالمسارعة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبقى يفتح لنفسه باب خير. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا، نعم العبد إنه أواب. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والحسنة المحية صار إلى محو أثرها بالتوبة والاستغفار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين إلا غفر الله له. الحسنة المحية صدقة السر تطفئ غضب الرب. العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على عاتقه، فكلما قام ركع أو سجد تطير الذنوب. فلابد من إن الإنسان إذا أذنب يسارع إلى الحسنات المحية. شيخ بيقول ونقصد بالسم الأربعة فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام وفضول المخالطة، وهي أشهر السموم انتشارا وأشدها تأثيرا في حياة القلب. ثم يشرع الشيخ في فضول الكلام حفظه الله يقول الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان فقدمه به وفضله وأمده بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله. فاللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه، فإنه صغير جرمه وعظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. ومن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار. ولا يكب الناس في النار إلا على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو في رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. سبحان الله، كلمة عجيبة جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. من الكلمات العجيبة يعني، ومعها الحديث الثاني إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. دول من أعجب الأحاديث. ليه؟ لأن الإيمان بكلمة والكفر بكلمة، فالإنسان يدخل في دين الله بكلمة ويخرج من دين الله بكلمة. من أعجب الأمثلة على ذلك الكلمة التي قالها مين؟ قالها ذلك الرجل الخارجي لما كان يسمى يقسم الغنائم، فقال اتق الله يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن لم أتق الله أنا فمن يتقه. ثم قال يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. فهذه الكلمة لم تطل الرجل وحده، بل جاءت من ضئضئه من نسله. فكانوا هم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار. كل هذا بسبب إيه؟ كلمة واحدة. سيدنا حذيفة بن اليمن رضي الله عنه بيقول ايه، او خلينا في الآية المنافقين، ودي برضو من الحاجات العجيبة يعني، المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول عرف نفاقه واضحا جليا امتى؟ كان في الجهاد. الكلمة فصار بها رأس النفاق. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأصبح بهذه الكلمة هو رأس النفاق. ابنه عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلم وقف على باب المدينة وقال والله لا تدخل حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أنت الأذل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. بهذه الكلمة، كلمة واحدة. الثلاثة المنافقين اللي قالوا الكلمة دي، ما لقرائنا أشبع الناس بطونا وأجبن الناس عند لقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآنا يتلى، أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل منهم كان يتعلق بدابة النبي صلى الله عليه وسلم ورجله تخبط في الحجارة وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فنزلت الآية أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم. عكسها تماما بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بلا يرفع بها في الجنة درجات. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، قام عكش بن محصن رضي الله عنه وقال ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. فقام الرجل الثاني ادعو الله أن أكون منهم. قال سبقك بها عكاشة. فالنهاردة أن الإنسان بالكلمة الواحدة قد يخرج من دين الله بالكلية. يعني عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول كلمة واحدة لئن رجعنا إلى مدينة لا يخرجن من الأعز منها الأذل. الشيخ بيقول المراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. يعني لما تيجي تبحث كده تمسك مثلا في حديث المفلس، حديث المفلس الرجل يأتي يوم القيامة بحسنات من قيام وصيام وقرآن، حسنات كتير. عندما تبحث عن السبب الرئيسي الغالب في حسناته، سب شتم سب عرض سفك دم أكل مال، فهتلاقي كده آفات اللسان أكثر من أن تحصى. الشيخ بيقول وقدرت الأخبار الكثيرة في التحذير من آفات اللسان وبيان خطره، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربنا سبحانه وتعالى كل شيء يكتبه سبحانه وتعالى، تكتبه الملائكة في الصحف، ويسأل الإنسان يوم القيامة عن كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية عجيبة كده أحصاه الله ونسوه، فكل كلمة تلفظت بها من كبيرة أو صغيرة تكتب عليه يوم القيامة كده اقرأ كتابك، ها كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كل حاجة بتكتب. ربنا يقول كده سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، مكتوب كل شيء كل شيء. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخف ما تخف علي؟ قال هذا، وأخذ بلسانه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك. أمسك عليك لسانك. إن النهاردة اللسان هو المحك، يعني الرجل بيتكلم كلمة كده بسيطة جدا جدا فيحبط عمله، ينتقل بها من الإيمان إلى الكفر. كلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أصبح من أمتي مؤمن وكافر، مؤمن بي وكافرون، مؤمن بي وكافر بالكواكب، وكافر بي ومؤمن بالكواكب. اللي قال بس مضطرنا بنوء كذا أصبح كافرا بالله مؤمنا بالكواكب، ومن قال مضطرنا بفضل الله ورحمته أصبح مؤمنا بالله كافرا بالكواكب. بكلمة واحدة. عشان كده أفضل شيء السكوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قالوا أن الكلام على أربعة: خير محض، وشر محض، وكلام غلب شره خير، وكلام لا نفع فيه. لو أنت مسكت أقسام الكلام الأربعة يبقى هو لا يبقى إلا الكلام الذي فيه نفع. فمحتاجين هذا فعلا، ان احنا نحصي كلامنا. يعني من السلف كان من يحصي كلامه بالاسبوع، وواحد تاني كان يأتي بصحيفة فيكتب كل كلمة يتكلمها، ربيع بن خثيم، وكان اذا امسى حاسب نفسه. ربيع بن خثيم رحمه الله قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك إنك لمن المخبتين. لا أدري أهو أم ثابت البناني. بس ربيع بن خثيم عليه رحمة الله، ابنته جاءته قالت: يا أبتي أذهب ألعب. فسكت، فاللي حواليه قالوا له: قلها تلعب. فقال: لا أكتب في صحيفة اللعب. ثم قال لها: يا بنيتي قولي خير. مش عايز تكتب في صحيفة اللعب. وهذا من حرصهم على ملء صحائفهم بما يرضي الله. قال صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فالكلام إما أن يكون خيرا فيكون العبد مأمورا بقوله، وإما أن يكون غير ذلك فيكون مأمورا بالصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وإحنا مثلنا عليها بكلمة عبد الله ابن أبي بن سلول. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وده كان بيقوله في الموقف، لا مش دي اللي بعديها: والله الذي لا إله إلا هو، ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. كان بيقول كده: يا لسان لك سجنان، الأسنان والشفتان، فلا تتكلم. وكان عبد الله بن مسعود يقول في الموقف، بيقول يوم عرفة: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. لو احنا حطناها قدامنا كده، ان الانسان لا يتكلم الا بخير، لا يتكلم الا بخير، لا يذكر الا خيرا، لا فسيجد نعيم ذلك في صحيفته عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: انصف اذنيك من فيك. ودي كلمة قوية جدا ورائعة جدا. انصف اذنيك من فيك، انت لك اذنين فتسمع اكثر مما تتكلم. كنت بقول لهم قديما، كنا نرى في كل المجتمعات تقريبا، يعني حتى في مصر هنا، ان دائما كان احد يتكلم والباقي يسمع. دلوقتي لا، الكل يتكلم، مفيش حد بيسمع. يعني إذا جلست في مجلس، فإذا لاحظت تلاحظ شيئا عجيبا، أنه لا أحد يسمع أحد، فكله يتكلم. فالنهاردة عايزين نتعلم. الرجل قال: تعلمت الصمت. فإحنا محتاجين أن احنا فعلا نتعلم الصمت. نتعلم الصمت. قال: تعلمت الصمت بحصات أضعها في فيه في فمه، يعني لا يخرجها إلا عند صلاة أو عند نوم. فالنهارده فعلا الصمت، احنا كان كتير يقول لك: انا بجتهد ان انا اتعلم الكلام. فاحنا النهارده بنقول: لا، احنا مش عايزين نتعلم الكلام، احنا عايزين نتعلم السكوت. فعلا نحن بحاجة الى ان نتعلم السكوت، فعلا. يعني انك انت تتعلم. انا بقول لهم اصعب شيء على الاطلاق ان حد بيتكلم في شيء وقد يكون هو مخطئا، بلاش شرعي دنيوي، وانت في وسطه فتريد ان تسكت، لابد ان تتكلم، فلا تسكت اطلاقا. الصمت جميل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: كانوا يقولون إن لسان المؤمن وراء قلبه، إذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضى. ولسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره. ودي برضو من الكلام الجميل، ان احنا محتاجين ان احنا نقف مع كلامنا ونحاسب انفسنا. المنافق بيقول كلمة وبعدين يفكر، ايه المغبة، ايه الاثر، ايه النتيجة، اذا سئلت عنها ايه الضرر. أما المؤمن فقبل أن يتكلم فهو يعلم أنه مسؤول. كان الرجل يقول لا أتكلم بالكلمة إلا وأعددت لها سؤالات في من قيلت ولمن قيلت. فمحتاجين النهاردة أن احنا نفكر قبل ما نتكلم. لو احنا فكرنا قبل ما نتكلم كلامنا هيصفى على النص على الربع قد لا نتكلم إطلاقا. فإن قلت هذا الفضل الكبير للصمت ما سببه، الشيخ بيقول فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات. فهذه آفات كثيرة وهي سياقه إلى اللسان سبقة اللسان لا تثقل عليه ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان. فلذلك عظمت فضيلة الصمت مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة. فقد قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصمت فيه الشيخ يقول كده فيه جمع الهم انك انت قاعد مركز فتجمع همك، دوام الوقار طول ما انت ساكت انت مستور فلا يكون السكوت الا عن عي او علم. بعد كده الفراغ للفكري ان الانسان الساكت او الصامت يفكر، والذكري لانك تفرغ لذكرك، والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا انك انت بتتكلم في تبعات القول ومن حسابه في الآخرة. ربنا جل جلاله قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا صلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه.